فعلا نحن بعد ما تقدم معنا سابقا لمسألة الترتب، وقربنا مسألة الترتب أن العلماء، أن الشيخ الأخوندي، أو حقيقة فكرة الترتب هي عبارة عن وجود أمرين أحدهما مطلق والآخر مقيد بعدم امتثال الآخر عن نحو الشرط المتأخر، أو بعدم إرادة امتثال الآخر على الشرط المقارن أو المتقدم. فكرة الترتب هذه أنه بيكون في عندك أهم ومهم مثلا، ويكون الأمر بالأهم كالأمر بإزالة النجاسة أمر مطلق، والأمر بالصلاة أمر مهم مقيد بعدم الإزالة مثلا، أو إنقاذ الغريق والصلاة مثلا. فإنه في صورة العلم بعصيان الأمر بالأهم، أو في صورة البناء على عصيان الأمر بالأهم، يصبح الأمر بالمهم فعليا. فأنا أصبح في هذه اللحظة وفي هذا الآن ماذا؟ مأمورا بأمرين، قد توجه علي خطابين، أمر بالأهم والمهم في آن واحد، وهذا التكليف بالضدين، والتكليف بالضدين محال باعتبار أنه لا يمكن للمولى أن يخاطبك ويكلفك بهذين الضدين، باعتبار أن نفس التكليف بالضدين يستلزم البعث وعدم البعث، باعتبار أنه عندما أمرك بالصلاة يعني أقول لك لا تفعل شيئا آخر غير الصلاة، وعندما أوجب عليك الإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة فأنا كأني قلت لك بأن لا تكليف عليك إلا هذا ولا تذهب إلى الصلاة. فالمطاردة بين الأمرين بين الضدين توجب عدم قدرة المولى على الأمر بهما معا، وهذا أمر محال بنفسه. ومن هنا ما توجيهات ذكرها البعض الأصوليين لتقريب جواز الأمر بالضدين، كقول بعضهم بأنه ما أنت بسوء اختيارك ابتليت بالضدين، باعتبار أنك أنت بنيت على عصيان المهم فابتليت بالتكليف بالضدين. هذا البيان بيان باطل، باعتبار نحن ما عندنا مشكلة من جهة العقوبة، نحن نتكلم عن شيء محال ذاتا، باعتبار أنه يستحيل أن يكون المولى مريد جدا لتكليفين متنافيين متطاردين فعلا متعاندين. وأيضا بعضهم حاول يقول بأنه هذا كلام صحيح لو كان في عرض بعضهما البعض، أما إذا كان في طول بعضهما البعض فلا تنافي ولا تعارض بينهما. قلنا لكم هناك مطاردة بينهما مطلقا، فإن الأهم يطارد المهم، يقول لك الأهم لا تمتثل المهم، والمهم عندما أصبح فعليا يطارد ماذا؟ الأهم. إن قلنا بأن المهم لا يطارد الأهم فلا أقل من أن الأهم يطارد ماذا؟ يطارد المهم، لأن الأهم مطلق وهو فعلي عند فعلية الأهم. فالأمر بالإنقاذ أو الإزالة عند يقول لك لا تصلي حتى لو كان ماذا؟ حتى لو بنيت على عصيانه، يقول لك لا تصلي وتعال وامتثلني فعلا. ومن هنا كانت حاصل نتيجة الماتن في هذه المسألة بأن هناك تنافيا وتنافرا وتعاندا وتطاردا ما بين الأمر بالأهم والمهم، وهذا التطارد بينهما مطاردة بينهما مانع للمولى من التكليف بهما في آن واحد ولا على نحو الترتب. هذا عصارة ما ذكره الماتن فيما مضى. ومن هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه وصل إلى نكتة بأنه الترتب، القول بالترتب مستلزم للتكليف بالضدين، والتكليف بالضدين محال، إذا القول بالترتب محال. لكن بقيت مشكلة ما أدري طرحناها سابقا أو لم طرحناها، صورت نحن وصلنا إلى هنا، أن ماذا نفعل بالعرفيات؟ نحن كنا سابقا بأول عبارة قلتها لك سابقا، قلتها لك عندما بينت إمكان الترتب، قلت أنه لا إشكال في وقوعه بالعرفيات. هب أني لم أستطع أن أخرج لك نظريا كيف يمكن للمولى أن يأمر بالضدين على نحو الترتب، لكن أقوى أدلة الإمكان الوقوع وهو واقع في العرفيات، وإذا كان واقعا في العرفيات فكل لا فهو بإشكال يمكن وقوعه بالشرعيات. بس مش هنا النقطة، ويكون ما ذكرته من إشكالات، صحيح أني لا أقدر الجواب عنك، أنا مش قادر أن أدفع إشكالاتك واستحالاتك العقلية، لكن هذه المحالات العقلية التي تذكرها أنت هي من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، باعتبار أن الإمكان أمر، يعني أنت لو أتيت ماذا بخمسين برهان عقلي لكي تثبت لي بأن هذا ليس لونه أبيض بل لونه ماذا أحمر، وقمت براهين عقلية وأنا ما استطعت دفع هذه البراهين العقلية لإثبات بأن هذه ما أدري شو تسميها أنت على كل حال، هذا الشيء هو أبيض فعلا. أنا كنت بقول بو بس ما أدري اسمه شو، فأقول هذا أبيض، لو أقمت لي ألف برهان على أنه أحمر أنا أستطيع أن أقول أنا مش قادر على عقلك الشريف ونقاشاتك العقلية، لكن كلامك كله شبهة في مقابل ماذا؟ بديهة. أنا لا يمكن لي أن أقبل نظرياتك، أنا أدري أن هناك خللا في كلامك لكن لا أعرف تشخيصه. نفس الشيء في المقام، أنت عندما تدعي الاستحالة العقلية يعني تدعي استحالته مع أنه واقع خارجا، كيف تدعي استحالته؟ كيف تدعي استحالة ما هو واقع خارجا؟ الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول في مقام الرد، يقول هذا الكلام صحيح إذا كان في العرف وترتب، لكن ما في العرف من قال لك أنه؟ أعطيني مثال صريح للترتب في العرفيات. شو المثال في العرفيات اللي تقوله أنت؟ تقول لي مثاله في العرفيات أنه يقول الأب وولده اذهب إلى السوق، فإن لم تذهب إلى السوق اجلس في الغرفة ولا تخرج من الغرفة أبدا. هذا هو بالعرفيات؟ مين قال لك بأنه هذا ترتب؟ هذا فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المولى أو الأب يقول لولده اذهب إلى السوق، فإن لم ترد الذهاب إلى السوق فأنا لا أريد منك الذهاب إلى السوق، أتنزل عن الأمر الأول وأقول لك ماذا؟ اجلس في الغرفة.
تخير.
مش تخير، هو مطلوب ذاك الأول، لكن على تقدير عدم إرادتك هذا التكليف أريد منك تكليفا آخر. هما تكليفان، لكن التكليف الأول لا مراد أريده، أنا أريد منك الذهاب إلى السوق. أحسنت، أريد منك، لكن لو بنيت على عصيانه فأنا لا أريده. بعبارة أوضح، نحن في الترتب عندنا أمر بالأهم وأمر ماذا؟ بالمهم. وقلنا لكم بأن الأمر بالأهم خطاب مطلق والأمر بالمهم معلق على عدم امتثال ماذا؟ المطلق، صح؟ في المقام مش المقصود المولى هكذا، في المقام الأمر بالأهم غير مطلق، الأمر بالمهم معلق على ماذا؟ على أن تريد الامتثال. أما إذا لم ترد الامتثال أنا أرفع يدي عن هذا التكليف. فكأن المولى قال لك اذهب إلى السوق، ومراد الذهاب إلى السوق، لكن إن لم ترد فهذا الذهاب إلى السوق لم أعد مريدا له. أسقطت عنك التكليف الأول وأوجبت عليك ماذا؟ تكليفا آخر، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الجلوس في الغرفة فعلا. نفس الشيء موضوع الفرار، السفر إلى الجهاد، أنا أريد منك السفر إلى الجهاد، لكن لو عصيته ولم ترده فأنا رفعت عنك هذا الوجوب، ما عادش بدي منك هذا الحكم، أعاقبك عليه، تخافش، عقوبة موجودة. لكن الآن في هذا الظرف أنا لم أعد ماذا؟ رفعت يدي عن هذا التكليف، يعني كأنه بحكم العصيان، وأوجدت عليك تكليفا آخر اللي هو وجوب الصيام فعلا. فهذا يحتمل أن يكون هكذا المقصود، ما هو واقع في العرفيات من هذا الباب، من باب أن المولى عندما بنى المكلف على عدم امتثال الأهم رفع يده عن خطاب الأهم، فحينئذ عندما كلفني بالمهم هل توجه لي خطابين أو لا؟ توجه لي خطاب واحد، هو الخطاب بمين؟ بالمهم. أما الخطاب الأهم فقد رفع يده عنه، فلم يجتمع تكليف بالضدين. ما أدري واضح ولا لا الفكرة؟
الأخير
محلة
المشكلة
إيه، بس مش ترتب، ما في ترتب للأسف. إيه منو ترتب هذا؟ هذا لم يعد هناك أمر بالأهم. أنت بتقبل الحكي أنت أصلا، هل في ممكن واحد يطبق هذا على موضوع مثال الجهاد؟ أنه المولى يقول لشخص سافر إلى الجهاد، إن لم تسافر صم، يعني أنا رفعت عنك اليد، رفعت اليد عن وجوب الجهاد لأنك لم ترد الذهاب إلى الجهاد. مين يلتزم بها فقهيا هذه؟ عرفا قد واحد يلتزم بها عرفا مع بعض الآباء ومشاكل ذلك، لكن تطبقها على كل موارد المذكورة للترتب، يعني كيف واحد يطبقها؟ في توجيه آخر لعله يعجبكم، نحن عندما نقول باستحالة، هذه النقطة مهمة، عندما نقول باستحالة التكليف بالضدين إنما نقول باستحالة تكليفين مولويين، يعني بيكون ماذا؟ إرادتين مولوي. شو التكليف المولوي؟ يعني هناك يعبر كل تكليف عن إرادة جدية من المولى. نعم يستحيل أن يكون المولى في آن واحد يريد مني الضدين، لأنه عندما يريد مني الصلاة فقطعا لا يريد الإزالة، لأنه هو يريد مني الصلاة وأذهب إلى الصلاة، وعندما يريد مني الإزالة يمكن أن يكون مريدا لماذا؟ للصلاة، لأن هناك تعاندا وتنافرا بين هذين الفعلين والضدين. فالمولى لا يمكن له أن يريد مني بإرادة جادة ماذا؟ الضدين. هذا وين بيتم إذا كان كلا التكليفين من التكاليف المولوية. لكن ماذا لو كان أحدهما مولوي والآخر إرشادي؟ الاجتماع ضدين، مش ما في اجتماع ضدين، لأن الأمر الإرشادي لا يعبر عن ماذا؟ عن إرادة بعثية فقط. وهو أصلا شو حقيقة الأمر الإرشادي عند كثير من الأصوليين؟ هو عبارة عن إخبار. ما معنى أن المولى أمرني أمرا إرشاديا بأنه بأن أكل الجبنة مع الجوز مثلا؟ ما معنى ذلك؟ أنه أخبرني عن فائدة ومصلحة في ماذا؟ للجبن مع الجوز. ما معنى أنه عندما يقال بأن آدم عصى نهيا إرشاديا؟ يعني ما عصى، يعني معنى ذلك أنه لم يعصي. ما في شيء مبغوض للمولى ولا شيء. الله سبحانه وتعالى قال له لك يا آدم بدك تبقى مرتاح من هلبك كله والتعب، وإن لك فيها أن لك فيها أن لا تجوع وأن لا تعرى وما أدري شو في المقام، وتعيش فيها حياة دائمة مرتاح وهنيء ومشاكل ذلك، ما تأكل من هالشجرة. بدك تروح على العناء كل من هالشجرة. هذا بس إرشاد معص، بس أنه ماذا؟ هو أحب أن ماذا؟ أن يبتلى. هو حب أن يبتلى، ما له علاقة المسألة. يعني ليس هناك شيء مبغوض للمولى ارتكبه آدم مثلا. هذه بقصة ماذا إذا حملنا النهي في قصة آدم على النهي الإرشادي، لأن الاحتمال الآخر لعله هو كذلك، لعله أقرب الاحتمال الآخر، أنه أصلا ما وقع عند آدم لم يكن هناك دار تكليف أصلا، لم يكن هناك دار تكليف. بس بغض النظر عن هذه المسائل، فعل النهي الإرشادي أو الأمر الإرشادي في حقيقته ما هما عبارة عن إخبار، لكن بصورة ماذا؟ بصورة الإنشاء، كقول الطبيب لك تناول هذا الدواء. يعني هو شو إذا يعني إذا أنت لم تتناول عطيت الطبيبة؟ لا، أنت فقط ما لم تحصل مصلحة الدواء، أنت فقط لم تحصل مصلحة الدواء. إن شاء الله يكون في له مصلحة. تدري في بعض الدول الدواء عنده مثل ما أدري فعلا وجودك عدمه، يعني الدواء يعني ما تدري بالي تحسش أنه الدواء أثر شيئا، يعني تحسه وجع لك راسك يعني بعض الأحيان الدواء يعني يكون أطقم من
الدواء
بالي بعض الأحيان بيصير هكذا. فإذا نحن نحمل الأمر بالمهم على أنه أمر إرشادي. يعني عندما قال المولى لك، عندما قال الأب لولده اذهب إلى السوق، وأن لم تذهب إلى السوق فاجلس في الغرفة، هو الأمر الثاني ليس أمرا وبعثا مولويا للذهاب إلى الغرفة، بل هو بيان أن أنا لي مصلحة أو أن هناك مصلحة في بقائك بالغرفة، إرشاد إلى مصلحة في بقائي بالغرفة، مو أن أريد منك ماذا؟ الذهاب إلى الغرفة. فرق بين المطلبين. وحينئذ لا يكون هناك بعث في آن واحد نحو الذهاب إلى السوق والبقاء في الغرفة، بل يكون هناك بعث إلى السوق وماذا؟ وإرشاد إلى وجود مصلحة في البقاء بالغرفة. فعندما أنت بنيت على العصيان بالأهم، كم خطاب توجه إليك؟ خطاب واحد، هو عبارة عن خطاب الأهم. لكن المهم ما في خطاب بالمهم، المهم فقط أمر إرشادي. الفرق كما تلاحظون كلا هذين التأويلين المذكورين في كلام الماتر حتى يقول أنه لم يجتمع التكليفان مولويان في آن واحد. بالتوجيه الأول ماذا فعل؟ رفع يده عن التكليف بالأهم، قال عندما تبني على العصيان بالأهم يرتفع الأهم ويبقى مين المهم. في الثاني قال لك لا، الأهم يبقى موجودا بس، لكن أصلا ليس هناك أمر بالمهم، هناك إرشاد للمهم وليس هناك أمر مولوي بالمهم. إلى هذا أشار الماتن. قلت إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات، يعني نحو الترتب كذلك. قلت لا يخلو، واحد، إما أن يكون الأمر بغير الأهم شوف العبارة، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة، خلاص تجاوزه المولى، يعني لم يعد يريده منك. بعدما بنيت على العصيان أمرك بالمهم، لأني لم أعد أريد منك الأهم. وإما أن يكون الأمر به، من به؟ بغير الأهم، بغير الأهم. إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، يعني بالأهم وطلب الأهم حقيقة، وإما أن يكون الأمر به بغير الأهم، ما أدري تعبش بكلمة المهم اللي ما تريحنا، بالمهم إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة. فأنا فقط في مقام الإرشاد، مو في مقام الطلب والبعث. وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها، يعني بهذه المثوبة، بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر، يعني لا أن الأمر بغير الأهم أمر مولوي فعلي كالأمر به، من به؟ بالأهم. فافهم وتأمل جيدا، لعله هذه فافهم وتأمل جيدا، أن إذا طبقناها على العرفيات لا يمكن تطبيقه على الشرعيات، لأنه بالشرعيات ما في واحد يحمل هذه المحامل. فيك تقول لواحد سافر إلى الجهاد، إن لم تسافر فابقى فصوم، يعني ذلك بأنه رفعت اليد عن الأهم أو لا؟ الأمر بالصوم أمر إرشادي، عرف مش هيك ظاهر، يعني مش هذا الواقع خارجا، ما نراه خارجا هو ترتب حقيقة. ثم إنه هو، قلنا لكم سابقا أن السيد الشيرازي، مجدد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بالترتب. طبعا هو استاذ الأخوند مجدد الشيرازي، وحتى مجدد الشيرازي عن مسافة إلى سامراء يقال بأن الأخوند ذهب معه إلى سامراء، لكن المجدد الشيرازي طلب من الأخوند أن يرجع إلى النجف. مجدد الشيرازي مفروض يكون توفي سنة 1312 هجري، هيك شيء يعني، مفروض يكون متوفى يعني. المجدد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، تلميذ الشيخ الأنصاري، صاحب المرجعية العظمى عند الشيعة بعد الشيخ الأنصاري، المجدد الشيرازي كان يقول بالترتب، كان يقول بالترتب. فكان الأخوند يشكل عليه في الدرس بإشكال. شو هذا الإشكال؟ أنه يا مولانا إذا قلت بالترتب يعني ماذا؟ يعني أنا عندما بنيت على العصيان الأهم توجه لي كم تكليف؟ تكليفين، صح ولا لا؟ تكليف بالأهم وتكليف بالمهم، خطابان، تكليفان توجها إلي في آن واحد. هذان الخطابان والتكليفان عندما توجه إلي وأنا عصيتهما معا، كم عقوبة أستحق حينئذ؟ ينبغي على مبناك أن أستحق ماذا؟ عقوبتين، لأني عصيت الله مرتين، ومن عصى مرتين يستحق عقوبتين، مع أنه أنا غير قادر على ماذا؟ على فعل واحد. هذا أمر محال، أن أنا قدرتي على تكليف واحد وأعاقب على ماذا؟ على أمرين.
هذا جواب سؤال أختي
إيه، هذا الجواب هو المفروض يكون هيك جواب الشيرازي، بس ما نقل عنه هذا الجواب، ما أدري ليش ما نقل عنه هذا الجواب. أنا فتشت بالتقريرات الشيرازي، في تقريرات 4 مجلدات للمجدد الشيرازي، ما وجدت بحث الضد هناك صراحة، يعني ما عثرت على موضع بحث الترتب في كلماته حتى أقرأ المطلب من كلمات المجدد الشيرازي صراحة، ولكن حابب أقرأ البحث في كلماته للمجدد الشيرازي وأرى إذا هو تعرض لهالإشكالية أو لا فعلا، بس ما وجدت. إذا واحد لعله زاغ بصري عن الموضع فعلا، بس ما وجدت بحث الضد في كتابات الشيرازي، ما وجدت هذا البحث أصلا، يعني مسألة الترتب مشاكل ذلك ما أدري.
يعني متسالمين بعدم
كان عقوبتين، هذا ما في، بيعتبروا هذا إشكال لا يمكن التزام به، يعني لا يمكن. ماتن يعتقد بأنه، شو الإشكالات النقدية؟ الإشكالات النقدية أنه أشكر عليك بلازم أنت لا تستطيع ماذا؟ التزام بهذا اللازم.
ما حد يعني ما
لا التزام سيد الخوي، يلتزم تعرض العقوب، ما فرق عنده سيد الخوي. طبيعي بعض سيد الخوي في بحث في المصباح في المحاضرات عفوا بتعد العقوبة، حتى صاحب عناية الأصول بالجزء الأول صفحة 440 أيضا نفس الشيء قال بتعدد العقوبة، فقال بأنه أصلا لعله أصلا أنت مش ببالك يعني, قالوا لعله المتن مشتبه بما نقله عن المجدد الشيرازي يعني, ليش بده يكون متردد يعني في المسألة, تعدد العقوبة واضح. اللي هو مبني على ماذا؟ مبني على ما قلته أنت الآن, أن يقولون هم بأنه صحيح أنه أنت عندك قدرة واحدة, لكن أنت بالنتيجة أنت الذي أوقعت نفسك بمخالفة تكليفين, فهذا اضطرار بسوء الاختيار, والاضطرار لا ينافي الاختيار خطاب, وإن نافاه خطابا على رأي الماتن لكن لا ينافيه عقابا, الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا, على رأي الشيخ المظفر والشهيد الصدر لا ينافيه لا خطابا ولا عقابا, لكن على رأي الماتن الأخوند كما يأتي معنا إن شاء الله لا ينافيه عقابا وإن نافاه خطابا. يعني ما فيك تكلفني بحالة الاضطرار لكن تعاقبني على 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 فوات التكليف, لأنه يعني أنا أوقعت نفسي بسوء الاختيار. على رأي مثل المظفر أو الشهيد الصدر لا يمكن لك أن تخاطبني في مورد ماذا؟ في مورد الاضطرار. فعلا هذا الفارق بين مبنيين, هو فارق بينهما فعلا. بس على كل حال بحث فياتي معنا إن شاء الله, إن شاء الله تعالى. طبعا هذه المسألة أنا بنصح بس بمراجعة كلمات المشكينة, إذا واحد بيحب يتوسع بهذا البحث إلى حد ما. المشكينة حاول يدافع عن الأخوند إلى أقصى الحدود في هذا المطلب, وحاول يرد هذه الإشكالات كلها على الأخوند, وعنده نكات لطيفة جدا المشكينة إنصافا في هذا البحث, وحتى رادد على بعض المباني المتأخرة عنه يعني, يعني في بعض المباني نحن سمعينها من أساتذة هو رد عليهم يعني قبل ما يجوا ورد عليهم. بالجزء الثاني صفحة 46 و47 واقعا له بحث لطيف جدا هناك, واحد جاي تقيم أن واحد يقرأه. طبعا مثل السيد الخوئي مثل الشيخ التبريزي يقولون بتعدد العقاب. بلي وفي بعض العلماء حاولوا ماذا يفعلوا, حاولوا أن يقولوا بأن نقول بالترتب مع وحدة العقاب وقاسوها على الوجوب التخييري. بالوجوب التخييري شو عندك أنت؟ تكاليف متعددة, لكن إذا عصيتها شو بتكون؟ عقاب, عقاب واحد. على رأي الأخوان ما هو الوجوب التخييري؟ على رأي الأخوان الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة, مش وجوب بالجامع وتفريد بين أفراد. الماتن يعتقد بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة متعددة كما يأتي معنا, وهم يقولون له أنت تقول بالوجوب التخييري ماذا؟ بأن هناك شو؟ عصيان واحد وعقوبة واحدة. لأنه بعضهم راحوا للملاك, ذهبوا إلى موضوع الملاك وتفويت الملاك ومشاكل ذلك. بتحبوا تراجعوا, راجعوا تحقيق الأصول الميلاني, سيد الميلاني تقرير تعولش اللي فيه آراء الشيخ الوحيد أو ما ينسبه السيد الميلاني للشيخ الوحيد. واحد ما يدري شو ينسب هذا الكتاب كيف يفسره. على كل حال راجعوا هناك الجزء الثالث 240 بتحبوا تراجعوا إن شاء الله تعالى. بحث شيق هو يعني إذا واحد يريد يتوسع فيه فعلا, بس نحن مش محل كلامنا التوسع في هذا البحث. طبعا في شهيد صدر له كلام أيضا, شهيد صدر حاول يفصل بين بعض الصور. المشكين اللطيف عنده أنه عنده بعض النكات جيدة, واحد يراجع كل حال كلام المشكين. بالي قال ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين, بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين, ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد هو غير قادر إلا على امتثال واحد. ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به. مين لا يلتزم به؟ لا يلتزم به بينه يلتزم, لا يلتزم بماذا لا يلتزم؟ أحسن, على ما هو ببالي. هذا على ما هو ببالي, بعض مشكك بما هو ببال الماتن مثل عناية الأصول, قال له علك مشتبه ما هو في بالك. وكنا نورد به على الترتب, يعني كنا نشكل عليه نقول له هذا غلط بالترتب, هذا ضعف بالترتب أن يلزم منه تعدد العقوبة. وكان بصدد تصحيحه، يعني وكان بصدد تصحيح الترتب، أنه كيف بدي يحافظ على الترتب من جهة مع اتحاد العقوبة من جهة أخرى، كيف بدي يحافظ على هاتين النقطتين من جهة وحدة صحة الترتب ومن جهة وحدة العقوبة. فيكم تراجعوا مثل عم بقولكم تحقيق الأصول، في نوع من التقريب لبيان وحدة العقوبة. في كلام الشهيد الصدر، استأن المصدر ما جبت لكم شو المصدر، بس الشهيد الصدر بيحاول يفصل بين صورتين، في بعض الموارد يوجب الترتب تعدد العقوبة، وفي بعض الموارد لا يجب الترتب ما تعدد العقوبة. وفي القول اللي بيقولوا لا مانع من تعدد العقوبة مطلقا باعتبار أن الاضطراب بسوء اختيار لا ينافي الاختيار. طب العصارة انتهينا من البحث، والنتيجة يا مولانا، والنتيجة بأنه ليش نحن طرحنا بحث الترتب تتذكروا ولا نسيتوا؟ نحن طرحنا بحث الترتب لأن بعض العلماء كان يريد أن يقول لنا بأنه لا تصح العبادة إلا إذا كان هناك أمر فعلي لكي أقصده، كما هو كلام البهائي. فلذلك الشيخ البهائي ماذا قال لنا سابقا؟ قال الشيخ البهائي بأنه على كل تقدير تبطل ضد العبادة، سواء قلنا بالاقتضاء أم لم نقل بالاقتضاء، لأنه على كلا التقديرين أنت الآن لست مأمورا إلا بماذا؟ إلا بالإزالة، والصلاة غير مأمور بها، فما أتيت به من إزالة من صلاة أتيت به من دون بما لم يؤمر به، وشرط صحة العبادة أن يكون فيها ماذا؟ أمر. كان رد الأخندي عليه ماذا؟ أنه لا يشترط وجود أمر، بل يكفي قصد الملاك. إجوا جماعة الترتب ماذا يريد أن يقولوا؟ كانوا يريد أن يقولوا هناك أمر، لكن على نحو ماذا؟ ترتب. نحن قلنا استحالة الترتب، إذا قلنا باستحالة الترتب ماذا يعني؟ فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر. ما في تصحح العبادة على أساس وجود ماذا؟ أمر فعلي لكي يقصد. فتقريب كلام البهائي غير ممكن، كلام البهائي باطل جملة وتفصيلا. من يقول يشترط في صحة العبادة قصد وجود أمر فعلي لكي يقصد، لابد أن يقول بماذا؟ ببطلان العبادة، سواء قال بالاقتضاء أم لم يقل بالاقتضاء. أما إذا قلنا بإمكان قصد الملاك مش الحال
ممكن.
ثم إن الماتن بده يستدرك، يقول في صورة يمكن لنا ماذا؟ أن نصحح بها العبادة على أساس قصد الأمر مش قصد الملاك، هي فيما لو كان هناك ماذا؟ واجب مضيق وآخر موسع. بس قبل الورود فيها لابد أن نفرق بين مصطلحين. ماتن عنده ذهنه هكذا، عنده الماتن يفرق بين الخروج بالتزاحم والخروج بالتخصيص. هذه النقطة بذهن الماتن كتير حية، هذه الفكرة في ذهن الماتن. شوف الماتن مثلا بيقول لك هكذا، يقول لك بأن هذه الصلاة هذا الفرض مثلا الصلاة في أول الوقت، مرة يأتي الدليل ويقول لك ماذا؟ لا تصلي في أول الوقت. يأتي دليل خاص، عندك أنت أمرت بالصلاة، فيأتي دليل خاص ويقول لك ماذا؟ لا تصلي في أول الوقت. هذا خروج الفرد الأول هو خروج ماذا؟ بالتخصيص. عندما يخرج الفرد خروجا بالتخصيص، يعني هذا الفرد لم يعد أصلا هناك دليل على أنه حاول للملاك، أن المولى هو ماذا؟ أخرجه. مر الخطاب من حيث طبيعته يشمل هذا الفرد، لكنه لماذا خرج هذا الفرد؟ بالتزاحم، يعني لوجود شو؟ مانع، مش لعدم المقتضي. المقتضي موجود، المولى أصلا إطلاق الخطاب يشمل هذا الفرد، فمن حيث المقتضي هناك مقتضي للخطاب، لكن هناك شو صار؟ مانع، هو المزاحمة عرضت. فهذا الفرد وإن خرج عن الأمر، لكن خروج عن الأمر لم يكن خروجا موجب لأنه أنا لأني فاقد للملاك، بل خرجت بسبب ماذا؟ المزاحمة. فأنا في الملاك لكن فقط ماذا؟
مزاحم
شيء. فلنفرق عندما نخرج فردا من الأفراد بين نحوين من الخروج، أو بين وجهين من الخروج، خروج بنحو التخصيص والخروج بسبب ماذا؟ تزاحم. خروج بسبب التخصيص يعني أن لست حاويا للملاك خروج سبب التزاحم؟ يعني لا، أنا حاول للملاك، لكن هذا الملاك شو؟ أنا لا غير مأمور به، لأن هناك مانع من الأمر به، وجود ماذا؟ مزاحمة واستحالة الأمر بالضدين وما شاكل ذلك. هذه كتير نقطة مهمة في ذهن الماتن، هو حيطرح فيها بالعبارة هنا، يقول تخصيصا لا مزاحمة. الماتن حيقول عبارة بعدين يقول تخصيصا لا مزاحمة، يؤشر هذا المعنى، أن نفرق بين الخروج بالتخصيص وخروج ماذا؟ بالمزاحمة. ما نريد طرحه نحن في المقام أن الماتن يقول لأنه إذا افترضنا أن هناك أمر بالإزالة وأمر بالصلاة، وكان الصلاة واجبا موسعا، وقعت المزاحمة بين مين ومين؟ بين الصلاة والوقت الأول عفوا بين الإزالة والوقت الأول للصلاة، فرد الأول، أنه باقي الأفراد من الصلاة مش مزاحمة، فيسقط الأمر عن مين؟ عن فرد الأول. فرد الأول، طب أنا لو أتيت بهذا الفرد الأول هل يمكن لي أن أصلي بهذا الفرد الأول بقصد امتثال الأمر أو لا؟ ما نريد أن نقوله بلى، يمكن لك الاتيان بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر، لأن هذا الفرد حاول على كل ملاك الأمر، لأنه عندما خرج خرج بالمزاحمة لا بالتخصيص، كما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.